بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية يا رب.
آمين.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
شيخ، أنا كنت شارية ذهب، لأن قلت يمكن يعني حق الزمن، بعدين أشوف بالله حالتي المادية صارت زينة، قلت خلاص ما يعني خلاص يعني ما أبدأ أبيعها إن شاء الله. فهل عليه زكاة يعني؟
نعم إن شاء الله.
هاي رقم واحد. رقم الثاني، قصدي السؤال الثاني، متى نبتدينا نعلم الأطفال حفظ القرآن، في أي سن
إن شاء الله؟
السؤال الثالث شيخ، الله يطول في عمرك، يعني ما أدري شلون حكم الزوج اللي ما تتكلم كلام حلو وكذي، ودائما يسافر على معهم عليه الواسع ويقول لها هذه هاي كلام أفلام. وبعدين شفنا يعني قطعها في مدينة ثانية، الدولة مغطى بيت كامل من طابقين ومنأم عليها في العالمين الراتب وكل شيء، بس هو قطع زوجته وعياله في مدينة ثانية، بناتهم بيت مدينة ثانية، وش اسمه، وخلى هي زوجة اللي تربي الشباب والبنات، تربيهم هي وتعلمهم كل أصول الدين، وش اسمه، و يعني في الأخير يبين نفسه هو المسكين المظلوم، وبطل المسؤولية كلها على الزوجة. يعني ما أدري شنو حكم يعني هذه الزوجة، بعرفها هاي زوجة شلون تصرف وياه،
وعنده زوجة ثانية هو؟
لا 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 لا، بس هو يعني ما يحب يشيل المسؤولية.
طيب كيف رأي يعني تقول أن ودى زوجته وعياله مدينة ثانية؟
أي مدينة ثانية، يعني الدولة ما عطتها شو اسمه ظلة كاملة عشان هي حق عائلته.
طيب هو في مدينة ثانية بعد، هو هم حطهم في مدينة أخرى وهو في مدينة ثانية.
مدينة ثانية ما عندهم يعني هاي الزوجة ما عندها أهل في المدينة الثانية هذه ولا
شيء. أيوة
يعني
طيب.
حالها هي واليهال.
واضح.
وفي الصيف حتى في الصيف يقول لنا ابن أبي نعيم بعد عندك يتعذر بأي عذر عشان ما يجونه.
واضح يا منى، أبشر إن شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول شيخ، عندي الولد يقول في الدوام عندما يتوضون فيه بعض من الناس الأشخاص، عندما يغسل يتوضى يغسل وجهه ينشفه، ويرد يغسل يد اليمنى ينشفه، واليسرى ينشفه، والرجل اليمنى اليسرى واليسرى، يعني كل عضو إذا يغسل ينشفه ويغسل العضو الثاني. هل يجوز هذا؟
إن شاء الله يا أبو علي.
والسؤال الثاني، يوم الجمعة عند الإمام يطلع على المنبر، في الصف الأول والثاني في أشخاص يعني يلفون على يصدون على الإمام يعطونك ظهرهم، هل يجوز هذا؟
كيف يعني يصدون على الإمام؟
إيه يعني هو قاعد على الصف وصعد على الجبلة، أن ما يظهر الإمام اللي هم على اليسار أو على اليمين يدير وجهه جسمه كامل يطالع على الإمام، يعني
إيه يعني ناظر الإمام.
يناظر الإمام
إن شاء الله يا أبو علي.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم ليلى.
أنا. السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
بدي أسألك عن خل الكحول، يعني في اختلاف بين العلماء، فكيف ينبغي لنا أن نختار رأيا من دون أن نتبع شهواتنا؟
كيف الكحول في أي شيء؟
في خل الكحول.
في الخل ها؟
ايه
طيب ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز لنا أن نعتني بقطة تبع الناس اللي بتروح عطلة مقابل يعني مقابل مال، يعني بيعطونا مصاري ونحن بنعتني بالقطة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. كريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من دخل الدار أبو شفلان فهو آمن، الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
هل جثة فرعون محصورة في المومياء المصرية؟
إن شاء الله.
ما هي جوارح والأركان؟
ما هي إيش؟
جوارح والأركان.
إن شاء الله يا كريم.
هل الخليفة عمر بن عبد العزيز قام الخلفاء الراشدين؟
إن شاء الله.
محطة فضائية.
إن شاء الله.
والامساك في والامساك في رمضان.
إيش فيه الامساك؟ يعني. إيه.
في الامساك.
إيه نعم إيه نعم.
يعني هذا وجهة نظر شرعية موجودة.
إن شاء الله.
ممنون لك.
مرحبا. نعم.
السلام عليكم.
تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي. تفضل يا أم محمد. راحت أم محمد؟ ما نسمعك يا أختي، تفضلي. طيب يلا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي إذا كانت حالتها المادية ضعيفة هي وأولادها؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية وقويك يا شيخ يا رب.
آمين.
يا شيخ لو سمحت عندي سؤال واحد لو تكرمت يا شيخ.
تفضل أختي.
يا شيخ أنا بصلي المغرب والعشاء ثلاث ركعات الفرض وأنا واقفة، السني بصليهن وأنا قاعدة يا شيخ، لأنه أوقات بيصير في عندي ألم بقدمي من تحت بسبب الوقفة بالوقت طويل.
أيه.
هل صلاة السنة صحيحة يا شيخ ولا باطلة؟ لأني أنا السنة بصليها وأنا قاعدة يا شيخ، وأنا صغيرة في العمر لست كبيرة يعني، لكن أنا عندي ألم بقدم الرجلين يا شيخ بسبب الوقفة الطويلة.
وأهم شيء الفريضة تصلينها واقفة ها؟
لا الفرائض كلها واقفة يا شيخ، بس السنن بقعد على الكنبية يا شيخ. السنن
إن شاء الله يا منى. أبشري أبشري.
الله يبارك فيك، مشكور يا شيخ.
أهلا وسهلا. الله يعافيك.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
الله يسلمك. سؤال الأول، لو سمحت عندي جزء مكتوب عليه ربع وأنا أقرأ منه أحفظ منه يعني.
أي.
هل يجوز لي مثلا أكتب جنب الآية وهاي مثلا أحكام التجويد مثل إخفاء إلا هالأشياء؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني، لما أقرأ مثل ما تقول المعوذات مثل الإخلاص ثلاث مرات بس أقول بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، هل يجوز ولا؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير، في قبل رمضان يعني مثل ما تقول نطلع نقضي حاجة مال العيد وهذا، وقلت إن شاء الله يعني قبل أخلص مشوار السوق وهذا عشان لا أطلع في رمضان، بس استوى إني طلعت، هل علي شيء ولا؟
قلت حلفتي؟
لا ما حلفت.
يعني قلتي أنا ما أطلع شو اسمه في الله.
قلت ما أطلع في رمضان أقضي الحاجات يعني قبل رمضان. بس استوى مثل البنات قالوا تعالي بنسير.
أنت حددتي نفسك ولا كلمتي بناتك؟
لا كذي يعني مثل ما تقول.
حديث نفس.
لا مع البنات قلنا إن شاء الله نكون نخلص المشوار قبل رمضان عشان ما نطلع في رمضان.
طيب يا أم هدى أبشري تسمعين مشكور. الجواب
مشكور جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. أم عليا. أم عليا. يا أم عليا. يلا راحت. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حال أبو زهل طال عمرك.
مرحبا ومسهلا.
الله يحفظك. يا سالي الأول الله يحفظك. هل ورد يعني في المذاهب الأربعة ولما الأربعة عليهم السلام أن الإمام إذا قرأ إذا دعا دعا القنوت قصدي في ثلاث الصبح أنها تبطل الصلاة في أحد المذاهب، هل ورد في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، كان الإمام في آخر رمضان الله يعافينا ويعافي الجميع صلى ركعتين العشاء وطول في التشهد ثم يعني سلم، يوم سلم على اليمين وإحنا نبهنا عليه وقام وأكمل الصلاة وسلم يعني التسليمتين، ثم بعد التسليمة الأخيرة رجع وركع يعني ركعة السهو.
إيه
نعم، يعني بعد ما سلم وخلص من الصلاة، فهل هو يعني مصح هذا أو
إن شاء الله يا أبو صالح
يحفظك ربي إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو علي من العين بارك الله فيه يقول أنا عندي مزرعة مأجرها تقريبا ب25,000 السنة، يقول هل عليها زكاة؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للمزرعة هذه التي أجرتها على غيرك على شخص مثلا ب25,000 أصبحت عين استثمارية، عين استثمارية، فالزكاة في الأجرة، نعم تزكيها. فإذا قبضت المبلغ في بداية العقد تستقبل فيه 12 شهر قمري، يعني أفترض اليوم أنت واللي استأجر منك المزرعة سلمك المبلغ أو سلمك شيك مقدم، هذا تستقبل فيه 12 شهر قمري، فإذا بقي المبلغ تزكيه. إذا المبلغ صرفته خلال السنة ما عليك شيء، أما إذا كان لا المبلغ تستلمه في آخر السنة، يعني ب25,000 يقولك في آخر السنة بسلمك المبلغ، بمجرد ما تستلم المبلغ اطلع زكاته، بمجرد ما تستلم المبلغ اطلع زكاته. بارك الله فيك. أم شهد من العراق تقول أنا يعني سمعت جوابك في مسألة زيارة المرأة للقبور، لكن هناك امرأة توفي لها قريب تريد أن تزور المقبرة، تقول لي أول مرة فقط وفق الضوابط الشرعية، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة زيارة المرأة للقبور أنا تكلمت فيها كثير وذكرت خلاف أهل العلم، وأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، وهذا الذي يعني رجحت هذا القول وأفتيت به في هذا البرنامج وغيره، بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر. القول الثاني السماح مطلقا والإذن مطلقا، وهذا قول عليه يعني أئمة. والقول الثالث قالوا بجواز الزيارة إذا كان بغير مبالغة، يعني تزور أحيانا وكذا. ولذلك أنا لا أستطيع أن أقول للناس والله حرام مطلقا أو جائز مطلقا أو كذا. الذي طبعا أنا أقول للشخص الذي يعني يريد أن يتبنى أحد الأقوال، أما الذي أدين الله عز وجل به فإن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور. والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا يشمل هذا النسخ للرجال فقط، النهي نسخ وأذن للرجال، وأما النساء فبقين على المنع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، واللعن لا ينسخ، يعني ما يقال بأن والله لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله النسخ يلعن، عفوا اللعن ينسخ. وهذا يدلنا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فأخت الفاضلة يعني إذا قالت والله أنا أريد أن أسأل فلان أنا أقول لها ما يجوز، إذا قالت والله لا أنا أريد يعني أسأل مثلا شخص آخر أو أنظر في المذاهب الأخرى هذا شأنها، هذا راجع لها هي. لكن عموما المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وبعدين إذا أرادت النفع للميت فتدعو له تتصدق عنه تستغفر له، سواء يعني كانت بجوار المقبرة ولا كانت في أقصى الكرة الأرضية، يصلها الدعاء، يصل الميت يعني ثواب الصدقة أو يصل ثواب الدعاء. فما عندنا يعني شرط أن ثواب الدعاء وثواب الصدقة يصل الميت إذا كان عند في المقبرة الإنسان زائر له، ما عندنا شيء من هذا القبيل. فنبهيها بارك الله فيك. أم شهد بارك الله فيها تقول يعني حصل نقاش في موضوع مع بعض النساء في كشف المرأة رجليها في الصلاة، تقول أنا بأني سمعت الجواب في البرنامج والأخت قالت لا في قول ثاني، وأنه يعني بالنسبة لرجلي قدمي المرأة في الصلاة ليست بعورة. أم شاهد بارك الله فيك، أولا أنا لاحظت من كلامك بالأمس إن كنت ما أخطأت في السماع إنك قلتي نسبتي إلي بأني أنا قلت بأن المرأة التي تصلي وهي كاشفة قدميها تبطل صلاتها، لا أنا ما أقول هذا الكلام، ما أذكر أني قلت مثل هذا الكلام، فحاولي أن تكوني دقيقة يا أم شهد في نقل الفتوى، لأني عندي قاعدة أنا أمشي عليها دائما في المسائل الخلافية، ما دام مسألة فيها خلاف ما يمكن نبطل الصلاة إلا إذا كان هناك إجماع، إجماع أجمع العلماء على هذا الأمر. ولذلك قضية أني أنا قلت بأن تبطل الصلاة لا هذا غير صحيح، وقد تكوني أنت فهمتي من ذكر كلام الجمهور على المنع، فحبيت أنبهك على مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، جماهير أهل العلم على أن المرأة مأمورة بتغطية قدميها بالصلاة، مأمورة، وما ذكرته الأخت من وجود بعض المذاهب، أنا حكيت هذا في البرنامج وذكرت هذا، قلت هناك من العلماء من يذهب إلى أن القدمين ليستا من العورة فيجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة، وبعض في قول ثالث قالوا ظاهر القدمين تستره المرأة وباطن القدمين لا ليس من العورة، يعني إذا سجدت ممكن يظهر باطن قدميها، هكذا يقولون. والراجح قول جماهير أهل العلم أن المرأة ممنوعة من إظهار قدميها في الصلاة، وإنما تظهر وجهها وكفيها، ولو غطت كفيها بعد أفضل. فأما القدمين فيما لو إذا ظهرت في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، وعلى القول الثاني أئمة من أهل العلم من أهل الاجتهاد، لكن المرأة يجب عليها أن تحتاط لصلاتها وأن تخرج من الخلاف، أن تخرج من الخلاف. يعني لما نحكي الخلاف ما يعني هذا أن المرأة تتقصد هذا الشيء، الآن يعني صلاتها احتمال صحيح احتمال باطلة، فإذا كان الإنسان بين هذين الاحتمالين يذهب وين؟ يذهب إلى ما يقود إلى صحة الصلاة، الإنسان ما يرضى صلاته تكون ناقصة من حيث الأجر فضلا أن تكون باطلة. فلذلك مسألة فيها خلاف قوي، يعني بعض الفقهاء اللي من أصحاب المذاهب الذين تبنوا الجمهور تبنوا القول بوجوب تغطية المرأة قدميها، قالوا إذا كشفت قدميها بطلت صلاته، هذا كلامهم هم يقولون بطلت صلاته. فإذا كانت المسألة فيها شك، طيب لماذا المرأة ما تغطي قدميها؟ هي غطت بدنها كامل ما عدا وجهها وكفيها، وقفت على القدمين، فما يجوز التساهل. ودائما كون والله قول في مذهب من المذاهب مع القدرة على فعل هذا الشيء أروح أتساهل وأترخص بهذا الأقوال، لا، الإنسان يحتاط، الإنسان دائما عندنا مسألة قاعدة أصولية مقاصدية، الخروج من الخلاف مستحب، يعني مسألة خلافية أنا ذكرت الجمهور يقولون يجب تغطية القدمين، مذهب واحد من المذاهب الفقهية مذهب واحد وأخذ به بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد، ها قالوا بأن ما تبطل، إذن يذهب الإنسان مع هذا القول، خاصة حديث أم سلمة لما أمرت النساء بأن تغطي المرأة تغطي قدميها، يعني حينما تصلي تغطي قدميها في الصلاة. فبارك الله فيك، أخبريها بهذا. لكن أنا لو سألتني امرأة قالت والله أنا كنت طوال حياتي أصلي كاشفة قدمية، أقول صلاتك غير باطلة. مرأة تقول والله أنا ما انتبهت نسيت وصليت وقدمية مكشوفتان مثلا، أقول صلاتك صحيحة بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم شاهد تسأل عن الليزر، تقول بالنسبة للليزر لإزالة الشعر ما حكم ذلك؟ الجواب يجوز أختي الفاضل، يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر لإزالة الشعر المأذون بإزالته، المأذون بإزالته، ولذلك شعر الحاجبين ما تتعرض له المرأة، لأن هذا من النمص، النمص سواء كان بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بالليزر مثلا. أما بقية شعر الجسم المأذون بأخذه فما في بأس للمرأة أن تستعمل الليزر ما دام أن هذا الليزر لا يسبب لها ضرر، أما إذا كان يسبب لها ضرر أو الطبيب منعتها من ذلك لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبالمناسبة الليزر هذا في إزالة الشعر ليس من الكي، لأن بعض الناس يفهم بأن الليزر من الكي، لا هذا ليس من الكي. أبو عمران من أبو ظبي يقول يعني أنا دائما بعد صلاة الفجر وبعدما أنتهي من التهليلات وكذا وفي الأخير يقول أحب أني أسجد سجود شكر دائما لله عز وجل، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عمران بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا ووفقك الله لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك يعني أجر هذه النيات الطيبة، لكن اترك هذا الأمر، اترك هذا الأمر. هذه السجدة يا أخي الفاضل لو كان خيرا لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت خيرا ولها فضل لفعلها الصحابة، اللي لا يجوز لأحد أن يزايد على شدة تمسكهم واتباعهم ومحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسنته، ما أحد فعل هذا أبدا. سجدة الشكر يا أخي أبو عمران تشرع لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، إذا تجددت على الإنسان نعمة واندفعت عنه نقمة يسجد لا شكر سجدة واحدة فقط. أما أن يسجد بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل، لأن السجود عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة في الدين مو في الدنيا، يجوز البدع في الدنيا يعني التطور الصناعي التقني الفضائي هذا كله بدع محدثات، يعني هذه الشريعة تدعو إليها. الدين لا، الدين ختم وحسم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستحسن عبادة من عند رأيه وعقله وذوقه، ها ما يجوز. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه ورضي عنه إمام دار الهجرة يقول ما من أحد يحدث بدعة في الدين إلا واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، يعني لسان الحال، ما يقدر يقول بلسان المقال، بلسان الحال يقول بأن النبي خان وقصر حاشا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أضاف بالدين شيء ما أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك اترك هذا الأمر. وبعدين هناك أشياء ولله الحمد تستطيع أن تشكر الله عز وجل عليها، منها الله يبارك فيك أولا قول الحمد لله الشكر لله، ترى هذه نعمة عظيمة، هذه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، تقول الحمد لله الشكر لله على نعمة الإسلام، نعمة الصلاة، نعمة الإيمان، نعمة صلاة الجماعة، نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة كذا. الأمر الثاني بارك الله فيك شكر الجوارح، يعني الجوارح فيها شكر لله عز وجل، تستعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل. الأمر الثالث دائما في قلبك تستحضر أن هذه النعم كلها من الله، تستحضر قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، تستحضر قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، تستحضر قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المسألة الأخرى الصدقة، الصدقة ترى يعني باب من أبواب شكر الله عز وجل، الصدقة بعد المعصية، الصدقة بعد التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومن شدة الفرح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تصدق بماله كله فرحا بنعمة الله وشكرا لله عز وجل الذي من عليه بالتوبة. ولذلك الإنسان بعد المعصية يتصدق، بعد التوبة يتصدق، يتصدق، هذا من الأمور التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل. الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، هذا كله أخي الفاضل من شكر الله عز وجل، وأيضا سبب من أسباب يعني محو السيئات والخطيئات. محمد بن العين يقول أنا عندي بناية الأجار يصل لي قبل رمضان بشهر، هل فيها زكاة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للبناية ما دام أن الأجار يصل قبل رمضان والأجار تستلم في آخر السنة، نعم تزكيها بمجرد الاستلام. أما إذا كان الأجار تقبض في أول العقد مثل ما ذكرت قبل قليل، لا، هذا تستقبل في سنة جديدة، تستقبل في 12 شهر قمري، ما يكون عليك الزكاة إلا في آخر السنة. يعني في آخر السنة مثلا تقول والله قبل رمضان، إذا في شعبان، في شعبان القادم، هذا إذا بقي المال. وإذا صرفته مثلا واستمتعت به مثلا ما عليك زكاة، إلا أن يكون قد بقي شيء ما زال في حدود النصاب. أبو محمد بن أبو ظبي يقول: عندي أرض أعطيت واحد من العيال يقول علشان يعطيني أجاراتها شهريا، يقول كتبتها باسمه وقال لي لا هذه الأرض نرجعها للورثة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنك هذا الذي يخدمك ويجيب لك الأجارات، هذا مأجور على أجر وعلى ثواب وعلى خير، وهذا نوع من أنواع البر. وبعدين الأجر من الله سبحانه وتعالى لأنه يقوم بعمل واجب، هذا ليس تفضلا منه. أي ولد ذكر ولا أنثى يخدمون آباءهم وأمهاتهم اللي يقومون فيه هذا واجب، هذا مو بتفضل. أي ولد يقوم بخدمة والديه هذا ليس تفضل منه، ولو الوالدين ما قالوا له شكرا لا يغضب، لأن هذا واجب، الله عز وجل أوجب عليه بر والديه. فلذلك الولد هذا اللي جند نفسه وخدمك وكذا، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه استجاب لله واستجاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأولاد في ميدان سباق في بر الوالدين، فمنهم الفارس الجواد ما شاء الله اللهم بارك، اللي دائما هو سمع الوالدين وبصر الوالدين، وين ما التفت الوالد ولا الولد ما شاء الله بين يديه، وين ما التفتت الوالدة ولا الولد ما شاء الله اللهم بارك بين يديه، ما نادى الوالد أو الوالدة كذا إلا تجده يعني يطير طيران يلبي لهم. هذا سبحان الله العظيم موفق، هذا موفق. ومن الأولاد من هو دون ذلك متأرجح، مرة ما شاء الله مقبل ومرة مدبر ومرة نشيط ومرة كذا مع الوالدين، أنا قصدي في البر. ومنهم والعياذ بالله المكردس، هذا الذي يعني نسأل الله السلام والعافية، العاق أو اللي ما يرى والديه شيء أو كذا، نسأل الله العافية، هذا 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 واقع في خسارة عظيمة. فلذلك أخوي الفاضل كونك تكتب الأرض باسم الولد هذا غلط كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذه لها قصة معروفة. لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقد وهب لابنه أرضا، النعمان بن بشير، بشير طبعا بن سعد، ابنه النعمان غالي عنده، عند أبوه، فوهب أرض. أم النعمان فقيها، قالت لزوجها لا استأذن رسول الله أو أشهد رسول الله، تبغى تكتشف وتشوف هل اللي سواه زوجها صح ولا غلط. فذهب بشير بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني قال وفي لفظ وهبت ابني هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول: ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ هذا السؤال الثاني. قال لا يا رسول الله ما أعطيت إلا هذا. قال أترضى أن يكونوا لك في البر سواء، يعني حاب منهم جميعا يكونوا بارين فيك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني على جور، يعني ظلم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، من باب الإنكار عليه. فيا أخي الفاضل ولدك ما شاء الله اللهم بارك واضح بأن رجل صالح، وقال لك لا هذه للورثة ما يصلح أني تخصني فيها، ولذلك ترجع الأرض تسجلها باسمك وتحاول أن تعدل بين أولادك. ومسألة الأولاد فهمهم، الولد اللي يخدمك ويقوم عليك هذا أجر على الله مو عليك، وهذا بإذن الله موفق وسيبارك الله عز وجل في عمره وفي أولاده وفي ماله وفي زوجته وفي حياته، يجد البركة. لأن سبحان الله العظيم بر الوالدين الخير معجل، كما أن العقوبة معجلة على عاق الوالدين، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأما البر فبركته حاضرة أيضا وعاجلة غير مؤجلة، وأيضا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى العظيم.
رجع الأرض، سجلها باسمك، واعدل بين أولادك واجعلهم في هذا الميدان يتسابقون، اللي يخدمك واللي يقوم ويرعى أملاكك هذا له الأجر والثواب. وإذا والله أنت تشوف بأن هذا يقتطع من وقته ومن جهده ومن عرقه، سوي له راتب، سوي له راتب، قول يا فلان، أو تقول لعيالك جميعا، أنا والله عندي هالأجارات، اللي بيشتغل يجمع الأجارات وكذا أنا بعطي نسبة 2.5% من كل يعني تحصيل يحصلونه من الأجارات. تشجع الأولاد كذلك بهذه الطريقة. أبو محمد بارك الله فيه يقول عندي مزرعة دخلها 20,000 درهم وأخسر فيها 100,000، يقول هل فيها زكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا أبو محمد الله يعينه، يقول أخسر 100,000 سنويا واللي يدخل عليه 20,000. عموما أخوي الفاضل، هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي بين العلماء، قوي بين العلماء. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الدين وهذه الخسائر اللي تحصلها ما تمنع الزكاة، فما يدخل عليك هذا إذا حال عليه الحول. الآن أنت دخلت عليك 20,000، زين، تستقبل فيها سنة جديدة، أنت في خلال هذه السنة سدد ديونك، سدد ديونك، ما عليك زكاة. أما 20,000 إذا بقيت خلال سنة كاملة 12 شهر قمري، ها 12 شهر قمري، هذه لازم تزكيها، لازم تزكي 20,000 لأن بلغت النصاب. أما تقول لا أنا من أستلم 20 مأجر المزرعة ولا مثلا استثمرتها بأجار ولا شيء، هذه تسدد فيها الديون بارك الله فيك. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يأتي الحول يقول للناس سددوا ديونكم حتى لا تأتي الزكاة وتجب عليكم في الأموال الموجودة بين أيديكم، فأنت تزكي بارك الله فيك إذا بقيت سنة، وإذا سددت فيها الديون ما عليك شيء. أبو محمد من دبي يسأل عن المزادات اللي يسوونها، يقول بعض مثلا الجمارك والموانئ وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم الشراء فيها؟ يعني هل يجوز الإنسان أن يشتري من المزادات العلنية؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لبيع المزاد مشروع في قول جماهير أهل العلم، وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأل فنظر فيه، فإذا رجل مكتمل يعني البنية والصحة ما في أي مشكلة، فقال ما الذي في بيتك؟ قال قصعة وحلس، القصعة الإناء والحلس الكساء يغطى فيه أو يجلس عليه، فقال ائتني بهما، فأتاه بهما، فذهب بهما عفوا ذهب بهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق فعرضهما، قال من يشتري هذين؟ فقال رجل بدرهم، قال من يشتري هذين بأكثر من درهم؟ فقال رجل بدرهمين، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، اشترى له بدرهم طعام قال اذهب به لأهلك، واشترى له بدرهم آخر فأس وحبل وقال اذهب إلى هذا الجبل واحتطب. إذن هذا الحديث إسناده لا بأس به، أصل في قضية بيع المزاد العلني، والقاعدة الشرعية، قاعدة الشرعية الأصل في البيوعات والمعاملات ها الحل والجواز والإباحة. الأمر الثاني بالنسبة لما يعرض في المزاد العلني من خلال الحكومة، هو في الواقع بأن هذا بعدما يستصدر منه أمر من المحكمة، ولذلك المزادات العلنية هذه بسبب مثلا بضاعة مثلا عدم سداد، يعني بعض الناس الآن يشتري سيارة وما يستطيع يسدد، ما يستطيع يسدد الآن، أو يترك السيارة ويهرب مثلا، وتبقى فترة زمنية معينة ثم تعرض للمزاد، مثل المصارف تفعل هذا الشيء، الموانع قد يكون هناك بضائع فيها مخالفة لأنظمة الدولة مثلا، بضائع الأصل مباحة مخالفة لأنظمة الدولة ما دخلت بطريق قانوني نظامي، كذلك وجود بعض السلع التي لا يعرف لها صاحب، ما يعرفون أربابها وأصحابها، مثلا تركت، وهذه قد يوجد كثير في المطارات وفي الموانئ أيضا. فما دام أن البضائع والسلع هذه بهذه الصورة واستصدرت فيها قرار من المحكمة، شراءها جائز ولله الحمد. وأي بضاعة تضع الدولة يديها عليها بسبب مخالفة من صاحبها، الدولة لها الحق أن تستولي على هذه البضاعة وأن تبيع، وهذا ليس من الظلم كما يعني ذكرت في سؤالك، لأن الشخص الذي دخل الدولة يجب عليه أن يعرف قوانين الدولة ولا يجوز له أن يخالف البلد. أما إذا كانت الأعيان بذاتها محرمة، لا ما يجوز، ما يجوز شراءها. يعني إذا كانت العين المعروضة للبيع محرمة في شريعتنا وعقيدتنا، هذا ما يجوز شراءها. أنا أتكلم عن البضائع اللي مباحة أصلا، سيارات مثلا، أثاث مثلا، شيء من هذا القبيل، ما في بأس، بارك الله فيك. منى من العين تقول اشتريت ذهب وكنت حافظت للزمن، وبعدين الحمد لله حالتي المالية تحسنت وبديت أستعمله، هل علي زكاة فيه؟ منى بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي اشتريتيه وكنزتيه للزمن يجب عليك أن تخرجي زكاته إذا حال عليه الحول في المدة الزمنية السابقة. كم يا منى، كم بقي عندك وأنت بهذه النية؟ تقولي لي سنة، زكي السنة هذه. تقولي لا سنتين، زكي السنتين. ثلاث أربع، هذه كلها الآن تغيرت نيتك، تقول الحمد لله صار عندي دخل، إذن الذهب اللي عندك بديت تلبسينه ونويت بأنك تتزينين فيه، ها، ما عليك زكاة. في الراجح من قولي أهل العلم وهو قول الجماهير. أما السنوات الأولى اللي كانت النية كنز، يعني تقول والله للزمن، هذا يجب عليك أن تخرجي زكاته، بارك الله فيك. منى تقول في أي سنة ممكن نحفظ الأطفال القرآن؟ أخت الفاضلة، يعني ينبغي العناية بالأطفال منذ نعومة أظفارهم، يعني بتعليقهم بالقرآن وربطهم بكتاب الله عز وجل، حتى لو كانوا صغار يحفظون الصور، القصار السور مثلا، ثم بعد ذلك يحفظون القرآن. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعني يعتنون بأولادهم، فما يبلغ الولد 10 سنوات إلا وقد حفظ القرآن، وبعضهم يزيد شيئا قليلا. الآن نحن يعني نرضى بالأقل، يعني بسبب المشوشات والمشغلات والصوارف اللي يعاني منها جيل هذا الزمان وهذا الوقت، فاحرصوا، احرصوا على أولادكم قدر المستطاع، قدر المستطاع. لا يأتي سن 10 إلا وقد نال حظا من كتاب الله سبحانه وتعالى. منى تقول ما حكم الزوج اللي الزوج تتكلم ببعض الكلام الحلو، ها، ويقول هذا كلام أفلام، وبعدين ودى زوجته مدينة ثانية وعيالها وتركهم، ولا يعني جعل التربية للأم وهي المسؤولة الكاملة عن أولادها. أختي منى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما بين الزوجين من الكلام الحلو الرومانسي مثل ما يقولون، من الكلام العاطفي، هذا ما في بأس، يعني يجوز للمرأة أن تتحدث مع زوجها بكلام رقيق لطيف، يعني كلام جميل، ويجوز للزوج أيضا يتحدث، لأن الله جل وعلا يعني لما ذكر الأزواج قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، فيجوز يعني. أما قضية والله الزوجة إذا تحدثت مع زوجها بكلام يعني لطيف وكلام مثلا حلو مثل ما قلت، يقول الله هذا كلام أفلام، طيب وبعدين؟ حتى لو كان يعني هل اللي قالوه في الأفلام خلاص محرم علينا كون قالوه في الأفلام؟ مو بصحيح الكلام هذا. فعموما ما في بأس، والرجال يختلفون يا أخت الفاضلة، من الرجال من يحب مثل هذا الكلام، من الرجال من لا يحب، وعلى المرأة أن تراعي الفروق، يعني بعض الرجال ما يحب، بعض الرجال والعياذ بالله نسأل الله السلامة مريض يشك، يبدأ يدخل في عالم الشك والوسواس، يقول من وين جابت هذا الكلام، هو كلام مشروع، كلام طيب ما فيه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن حبه لعائشة للبشرية جمعاء، لما قال لعمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، عائشة أعلن حبها للناس، قال عائشة أحب النساء إلي، قال لا يا رسول، من الرجال، قال أبوها. فالمقصود بأن بعض الرجال يختلفون، يعني بعض الرجال حساس، إذا زوجته بدأت خاطب كلام رقيق جاه الشيطان ودخل في عالم الوسواس، قال هذا من وين جابت الكلام، ها؟ فلذلك المرأة الذكية الحكيمة هي اللي تراعي مثل هذه الفرق، وإلا الأصل الجواز والحل. قضية أن يرمي المسؤولية على زوجته في تربية الأولاد، هذا وللأسف هو الغالب الآن على أغلب الرجال، يعني للأسف أسئلة كثيرة ومشاكل كثيرة، بعض الرجال أصبح يعني نفض يده من مسؤولية التربية، وتقوم الزوجة المسكينة هذه بدور الأب بدور الأم في صورة حقيقة غاية في الفظاعة، وعندنا من القصص الشيء المؤلم. وبعض الناس للأسف الشديد ربما يستغل الخلاف اللي بينه وبين زوجته أو حالة الطلاق مثلا، ويرمي المسؤولية كاملة على زوجته، يقول أنت تصرفي، يعني خلاص ما دام أنه حصل طلاق، وهذا ظلم حرام ولا يجوز. ولذلك أخت الفاضلة هذا ما يحتاج إلى فتوى، اللي قلتي ما يحتاج إلى فتوى، يطلع بهم إلى مدينة ثانية ويلقي المسؤولية على زوجته ولا يسأل عن بيته ولا عن أولاده ولا عن زوجته، طبعا هذا لا شك بأنه قد أخل بحقوق عظيمة وهو حق الزوج وحق الأولاد، والله سائله، وما من أحد استرعاه الله عز وجل رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والأب راعي في بيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجه وهي مسؤولة عن رعيته. وبالمناسبة حتى الأم إذا ماتت وهي غاشة لبناتها ولأولادها ومفرطة في هذا وجعلت الاهتمام بالطلعات للأسواق والزيارات على حساب تربية الأولاد وحساب البيت، هذه غاشة تلقى الله وعليها غضبان سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدي الجميع. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول: عندي ولد يقول في الدوام بعض الناس لما يتوضعون يغسل وجهه ينشف وجهه مباشرة، وإذا غسل يديه نشف يديه مباشرة، وإذا غسل رجليه نشف الرجل اليمنى مباشرة ثم يغسل اليسرى، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، هؤلاء لم يتوضؤوا، يجب على الولد أن يخبرهم بأن وضوءهم باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فلا صلاة ولا وضوء. نسأل الله أن يعوضهم خيرا. كيف يفعلون مثل هذا الفعل؟ من فروض الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء. ما معنى الموالاة؟ الموالاة أن لا يترك الإنسان عضوا ينشف ثم يغسل الذي بعده إلا إذا نشفه بصورة اضطرارية ليس بصورة اختيارية، كأن يكون حر شديد مثلا هو يتوضأ في الشمس، أو يكون هواء شديد ونشف العضو، هذا ليس باختياره. أما يجي هو وينشف بهذا الطريق ما توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. ولذلك العلماء يقولون الموالاة بين أعضاء الوضوء فرض. الإنسان ينشف أعضاءه بعدما ينتهي من غسل قدمه اليسرى، ينتهي من الوضوء كاملا. ولذلك هؤلاء على خطر، ويجب على كل واحد من هؤلاء أن يسأل سؤال خاص يخصه. فإذا كان والله عنده علم وعنده معرفة ويتعمد هذا ما له صلاة، وإذا كان جاهل ما يدري أو سمع أحد العلماء يقول يجوز تنشيف الأعضاء مثلا في الوضوء وظن بأنه ينشف بعد غسل العضو، هذا دخل في شبهة، ممكن أن يقال له نسأل الله أن يغفر لك ما مضى لكن لا تفعل هذا فيما هو آت. أما شخص عنده علم ومعرفة وعنده قدرة على السؤال، الله يعوضه خير. ولذلك ابنك الآن مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين يخبرهم بأن هؤلاء لا وضوء لهم، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. نسأل الله أن يهدي الجميع. أبو علي يقول يعني في يوم الجمعة، يقول بالنسبة لبعض الناس إذا صعد الإمام على المنبر يقول يلتفتون إليه برؤوسهم وأجسادهم، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة الأصل أن المأمومين ينظرون إلى الإمام، والإمام يخطب تلقاء وجهه. ولذلك من الخطأ عند بعض الخطباء أن يدور برأسه بهذه الطريقة، لا ما يصلح هذا في الخطب الشرعية، هذا في الخطب الحفلية في المحاضرات في الكلمات مثلا في الندوات. أما الخطبة الشرعية فيخطب تلقاء وجهه، كما صح بذلك الحديث في وصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب تلقاء وجهه. والمأمومين هم الذين ينظرون إلى الإمام، ولو استدار الشخص مثلا بجسده ليرتاح، مثلا أن بعض الناس في الأطراف لو التفت براسه يتعب، لكن لو التفت بجسده استقبل الإمام لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. أم ليلى من فرنسا تقول يعني بالنسبة للكحول الذي في الخل، تقول ما حكمه؟ يعني اختلف العلماء في ذلك. أم ليلى بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للكحول إذا كان في الأطعمة أو في الأشربة واستهلك الكحول فيها بحيث أنه لو أراد شخص أن يعزله وأن يفرزه ما حصل وفيه تذهب المادة الكحولية فتستهلك داخل الطعام تستهلك داخل الشراب ولا يحصل فيها شيء من يعني ما يسكر الإنسان مثلا وما يحصل يعني شيء فيها مما يمكن أن يتميز، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. أما إذا كانت المادة الكحولية بنسبة كبيرة نسبة كبيرة يعني لو عزلت وشربها الإنسان يعني سكر، هذا محرم ولا يجوز، هذا خمر، فما ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو ما أسكر لكن ممكن أنه يتميز يعني يفرز ويتميز تتميز المادة الكحولية، هذا لا يجوز ومحرم. وأما إذا استهلك دخل في المادة بحيث خلاص ليس يعني ذهبت عينه وهو شيء قليل، العلماء في الراجح من أقوال بأن هذا لا بأس به، وعلى الإنسان أن يحتاط، المسلم يجب عليه أن يحتاط لطعامه ولشرابه ما دام أما وقد قيل أما وقد فعلوا أما وقد كتبوا بأن هذا فيه مادة كحولية. الحمد لله الخل كثير أنواعه كثيرة اللي المشتمل على غير الكحول، أنتم مسلمين تجتنبون هذا صيانة للدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيك. أم ليلى تقول يعني هل يجوز لنا أن نعتني بقطة لأناس يريدون أن يذهبوا يسافرون في إجازة مقابل مال؟ أم ليلى يجوز، نعم يجوز لك أو يجوز لأحد من الناس أن يقوم على رعاية حيوانات مثلا لجيرانه أو لأناس مثلا حتى يعودوا، مثل قضية القطة، القطة لأن القطة مباحة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فما دام قطة مثلا أو طيور قالوا لكم والله نحن سنسافر شهر أو كذا ممكن تعتنون بها في مقابل أجرة، ما في بأس، هذه أجرة مباحة ولله الحمد والمن. كريم من العراق يسأل يقول هل هذا حديث من دخل دار أبا سفيان فهو آمن؟ أخوي كريم بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما فتح الله مكة على نبيه في السنة الثامنة من الهجرة نادى النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقال من دخل داره فهو آمن، أو من أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فقال الناس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر يعني سيد في قومه، فلو يعني قلت شيء، قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا حديث صحيح، وهذا يدل على ميزة لأبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أسلم وحسن إسلامه وقاد معارك رضي الله عنه وأرضاه. كريم يقول هل جثة فرعون الآن الموجودة في المتحف هي نفسه فرعون الذي أغرقه الله؟ كريم بارك الله فيك، في قول الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طبعا أهل العلم هناك أقوال عديدة حاصلها قولان، من أهل العلم من قال بأن اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني الذين في عصرك ليشاهدونك وهم بنو إسرائيل الذين نجاهم الله من فرعون وجنده وجنوده، ولذلك قالوا بأن هذه الجثة بقيت في هذه الفترة الزمنية، في هذه الفترة الزمنية اللي يراها أهل عصر فرعون سواء من بني إسرائيل أو من الأقباط. القول الثاني قالوا لا، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إلى يوم القيامة، وهذا القول مرجوح، والقول الأول هو الراجح فيما يظهر أن فرعون هو الذي أن قول الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك في هذه الفترة لتكون لمن بعدك يعني لمن في عصرك حتى يتيقنوا بأنك أنت فرعون الذي كنت تقول أن ربكم الأعلى، أنت فرعون الذي كنت تقول ما علمت لكم من إله غيري، فيشاهد الناس هذه الآية، يشاهد الناس هذا، لأن العصور التي بعدها ماذا تستفيد إذا وجدت مثلا جثة فرعون؟ وهذا القول هو القول المحقق. كريم يسأل يقول ما هي الجوارح والأركان؟ أخوي كريم بارك الله فيك، الجوارح والأركان هي كل أعضاء الإنسان الظاهرة، أعضاء الإنسان الظاهرة العينان، الأذنان، اللسان، اليدان، الرجلان، الفرج أيضا، هذه كلها أعضاء ظاهرة تسمى جوارح، جوارح. ولذلك لما جاءوا يعرفون الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. العين جارحة ولذلك العين مكلفة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأذن جارحة، اللسان جارح، اليدان، الرجلان، الفرج أيضا، هذه كلها جوارح ظاهرة. بارك الله فيك. كريم يقول هل الخليفة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ كريم بارك الله فيك. أولا بإجماع أهل الإسلام أن الخلفاء الراشدون أربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الذين سنتهم يعمل بها، وذلك لما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأجمع العلماء على أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الذين سنتهم يعمل بها. الأمر الثاني، عمر بن عبد العزيز خليفة راشد وليس من الخلفاء الراشدين، وهناك فرق. فإذا قلت من الخلفاء الراشدين سيدخل مع الأربعة ويكون الخامس، وهذا غير صحيح لأن فيه مخالفة لإجماع أهل العلم. وإذا قلنا بأنه خليفة راشد، نعم هو خليفة راشد عادل صالح تقي من أفضل الخلفاء الذين مروا في تاريخ الإسلام بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عمر بن عبد العزيز هذا الذي سيرته طبقت الآفاق، هذا الذي تنتشي النفس حينما تسمع هذا الاسم وتطرب الأذن لما يأتي ذكر عمر بن عبد العزيز، حكم سنتين وبضعة أشهر فقط. يعني بعض الناس يتخيل عمر بن عبد العزيز حكم 20-30-40-50 سنة، هذا الذي ملأ الأرض عدلا، لا هو حكم سنتين وبضعة أشهر فقط، لكن الله بارك في عمره وبارك في خلافته وبارك فيه بركة عجيبة حتى بقي اسمه خالدا إلى يوم القيامة. بارك الله فيك. كريم يسأل يقول بالنسبة للإمساك في رمضان أو في الصيام عموما هل له وجهة نظر شرعية؟ كريم بارك الله فيك، الإمساك هو أن تمسك عن المفطرات بدخول الفجر، فإذا تبين لك دخول الفجر خلاص تمسك عن هذا الإمساك، لقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أما إذا سألتني عن الإمساك هذا الذي يضعونه قبل الأذان بربع ساعة بنصف ساعة بكذا، هذا بدعة، ما عندنا شيء اسمه إمساك قبل الأذان بحيث نحرم الناس، نقول ممنوع على واحد يأكل ويشرب قبل الأذان بعشر دقائق أو بربع ساعة. من أين؟ الحافظ بن حجر شيخ الإسلام صاحب شرح البخاري اللي اسمه فتح الباري شن هجوم عنيف على هؤلاء الذين يقولون بوجوب الإمساك فترة قبل الأذان، والعلماء ينكرون هذا ويجعلون هذا من المخالفات والمحدثات. كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ويشربون حتى يسمعون الأذان، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد من كان الإناء في يده ليشرب وسمع المؤذن يشرب ما دام رفع الإناء. أما إذا كان الإنسان يعني ليس بيده الإناء ولا بيده اللقمة وسمع الأذان خلاص يمسك. بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي إذا كانت حالتها المادية ضعيفة؟ محمد بارك الله فيك، نعم، الجواب نعم. إذا كانت أختك حالتها المادية ضعيفة، فقيرة، مسكينة، غارمة، زوجها بعد ضعيف، حالته ضعيفة المادية، غارم، عنده عيال، عنده التزامات، عنده أمور استهلاكية، هؤلاء أولى من غيرهم بإعطاء الزكاة، واجعلها في الأقربين. بارك الله فيك. منى من السويد تقول أنا أصلي للسنة جالسة، عندي تعب، تقول أنا شاب الحمد لله لكني أتعب، الفرائض أصليها قائمة. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجوز له أن يصلي السنة قائما أو قاعدا، يجوز ولو لغير عذر. الفريضة لا، من أركان الصلاة القيام في الفريضة، من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة طبعا، إذا كان عاجز يجلس. أما السنة فيجوز للشخص القادر القوي اللي ما عنده أي مشكلة صحية يصلي السنة جالس، لكن عليه أن ينتبه، وهي أن الأجر على النصف، الأجر على النصف، إلا في حالة العجز الكامل وشخص كان محافظ على السنة يكتب الله عز وجل له الأجر كاملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما في بأس. ولذلك بعض الصالحين اللهم بارك مثلا يصلي ركعتين جالس مثلا، يقول يعني أنا والله مرهق ومتعب خلينا أصلي جالس على النصف، يروح يجيب ركعتين على النصف، كمل الصلاة، كمل جاب أجر ركعتين قائما، ويجيب أكثر هو جالس مرتاح، ها جالس مرتاح وصلى ركعتين 4 6 8 مثلا، وينال الأجر كامل بحول الله. أم هدى من أبو ظبي تقول: أنا مثلا عندي جزء مكتوب عليه ربع ياسين، تقول ممكن أكتب على أطرافه شيء من أحكام التجويد. أخت الفاضلة، يعني تقريبا الربع يعني ليس هو القرآن كامل، لكن أنا دائما أنبه ما دام أن فيه إمكانية الكتابة على ورق ويلصق على الجزء أو على المصحف اتركوا هذا، حاولوا أن تبقوا القرآن على ما هو عليه معظم، لأن الكتابة على القرآن أو على أجزاء القرآن يعني ممكن أنها تضعف قيمة القرآن عند من يراه كذا، ما يفهمون الناس يا مهدى مثل ما تفهمين مثلا أنت قيمة القرآن وكذا، فلما يجوا يشوفون مكتب عليه وكذا يقولون يعني هذا ممكن تخف قيمته. فلذلك خلوا القرآن على ما هو عليه، لا تكتبون عليه شيء. أنا لا أقول حرام، لكن أقول من باب يعني إبقاء القرآن بهذه القيمة، بهذه المنزلة التي أرادها الله، تعظيم لكتاب الله عز وجل. وحاولي دفتر، ممكن تشترين دفتر وتكتبين، ممكن الورق اللاصق تضعينه أيضا على المصحف، بهذا تبقين المصحف على ما هو عليه. أم هدى تقول: أنا لما أقرأ المعوذات 3 مرات مثلا، كل سورة 3 مرات، تقول أبسمل في المرة الأولى ولا في كل مرة؟ لا، يكفيك في المرة الأولى، يكفيك في المرة الأولى، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة إنما أنزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور. فإذا قرأت يقول هو الله أحد، تقولين في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأين بعدها من دون بسملة. إذا جيت تقرأين قل أعوذ برب الفلق، تقرأين بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، ولا تكررين في الثانية والثالثة. إذا قرأت يقول أعوذ رب الناس، تقرأين البسملة في الأولى ولا تكررين في المرة الثانية وفي المرة الثالثة. أم هدى أيضا تقول: أنا قلت لبناتي قبل رمضان، تقول نبي نطلع قبل رمضان نقضي حاجاتنا وكذا علشان أني ما أروح في رمضان، تقول لما جاء رمضان احتجنا وطلعنا، علينا شيء؟ ما عليكش، ما عليكش، يعني قلتي والله أنا إن شاء الله، ولا حلفتي ولا نذرتي ولا قلتي أن خلاص بناخذ حاجاتنا وعلى أساس ما نطلع في رمضان. أغلب الناس يقولون هذا يا أم هدى، والحمد لله إذا احتاج الإنسان طلع، ما عليك شيء. هلا خلصنا؟ الله المستعان. أبو صالح، باقي أسئلتك يا أبو صالح إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج، لأن وقت البرنامج انتهى. بارك الله فيك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.